مثال على ستاربكس مثلا، لما نتكلم على الجانب الأخلاقي من وجه، نعرف أن ستاربكس يقدم القهوة، لكن ستاربكس التزم مع المزارعين حتى يحقق العدل لهم أن يأخذ القهوة من عندهم بسعر عادل لهم. واحد بنغلاديشي إذا ما خانتني الذاكرة اسمه فاضل، هو اللي بدأ فيها، الآن تعتبر واحدة من التوب 100 على مستوى العالم، لم تكن هي الأولى كأكبر مؤسسة غير ربحية. في مثلا مركز قيطان في منطقة الدمام، مركز قيطان هو عبارة عن مركز يهتم بصناعة الخياطة، اللي يعملون فيه ما يقارب 100 سيدة ما تسمع. المسؤولية الاجتماعية ليس فقط للأيتام والمساكين، المسؤولية الاجتماعية ليست فقط لكبار السن، لابد أن المسؤولية الاجتماعية، أن نحرر مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إلى أنه كيف نستطيع أن نشمل هذول ولا شك.
ثقافة المسؤولية المجتمعية الآن من وين تبدأ؟ ليس كوعي، إن شاء الله بإذن الله أن الوعي موجود، لكن أنا ودي أبادر، وين أروح وين أجي، كيف أبدأ، وش أساس المسؤولية المجتمعية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم من البعد الثالث، حلقة جميلة لأن ضيفنا قريب جدا إلى القلب وصديق، وكذلك متمكن من عنوان الحلقة. حلقتنا اليوم نستضيف فيها الأستاذ خالد الحازمي. مرحبا بك أستاذ خالد.
يا أهلا وسهلا،
سعيدين جدا بوجودك.
والله أنا أسعد أكثر يا أبو إبراهيم، وجزاك الله خير وغمرتني حقيقة، وشاكر لك هذه الدعوة. وهذه مشكلة المحب لما عاد يعني
الله يسعدك يا
يزيد في الثناء. الله يسعدك يا رب.
سعيدين جدا بوجودك، ومرحبين كذلك بجمهورنا الكريم اللي يطلع على هذه الحلقة وينشرها لمن ينشر ثقافة المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية هي من أبرز نقاط وأعمال ضيفنا خالد الحازمي، كونه مستشار المسؤولية المجتمعية في العديد من الجهات، ومهتم أتوقع منذ الصغر. خلنا نأخذ البعد الأول من أبعاد برنامجنا وبودكاست البعد الثالث، ونبدأ مع الأستاذ خالد في البعد الماضي، البعد يوم كان خالد محب للمسؤولية الاجتماعية منذ نعومة أطفاله.
جزاك الله خير. يعني قضية المسؤولية الاجتماعية حقيقة هي لها أبعاد متعددة وكثيرة، وخاصة لما الآن تيجي تتكلم تقول لي على الماضي، هذا يمكن يسوقنا ويعيد فيني الذكريات الصغيرة. يمكن من يوم ما كنا أطفال كان الوالد والوالدة يأخذوننا، أنا وإخواني الله يحفظهم ويمد أعمارهم على الطاعة يا رب، كنا نروح في حديقة في الخبر، ما زلت حقيقة أذكرها، ونأخذ معانا القهوة والشاهي وبعض يعني اللي يسمونها فرايحيات. ها الشاهد أنه بعد ما كنا نجلس وناكل، كانت الوالدة الله يمسيها بالخير كانت تتأكد علينا على قضية مهمة، اللي هي كانت تقول دائما اترك المكان
كما كان
أفضل من ما كان، إن لم يكن كما كان فاتركه أفضل من ما كان. كانت تأكد علينا، وأنا أشوفها الآن بالنظرة اللي نتكلم عنها، منظور المسؤولية الاجتماعية، اللي هي كيف تعلم وتغرس الاهتمام بالبيئة والمكان اللي أنت تكون موجود فيه.
هذا أحد أجزاء المسؤولية الاجتماعية،
وهذا جزء يعتبر من المسؤولية الاجتماعية، ولذلك بدأ ينمو حقيقة هذا المفهوم عندنا. ولما جيت بالمرحلة الابتدائية ومرحلة من المراحل اللي دائما أعتز حقيقة فيها، شاركت مع الكشافة في ذاك الوقت، وأنا أعتقد حقيقة ما يقدمه الكشاف من خدمات ومن جهد هو يندرج تحت ضمن المسؤولية الاجتماعية.
جميل.
يعني لما نتذكر جهودهم مثلا في أيام الحج، كم من الجهد اللي يبذلونه ويساعدون الجهات الأمنية وبقية القطاعات في تنظيم الحج وتفويج الحجوج. جميل. هذا يعتبر حقيقة أيضا واحد من المفاهيم اللي موجودة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
أنت كنت في الكشافة وكنت مهتم في المسؤولية الاجتماعية؟
هي أنا أعتبرنا كنت كشفي صغير، واستفدت وتعلمت حقيقة أشياء كثيرة، منها اللي هي غرست صراحة فينا من ذيك المرحلة قضية خدمة الآخرين.
جميل.
التفكير ما يكون تفكيرك فقط أنت بنفسك، لكن أيضا كيف أنك تشيل هم مساعدة الآخرين.
جميل. يعني هل ترى أن الشغف خالد منذ طفولة بدخول الكشافة هو شغف خدمة الآخرين ومسؤولية مجتمعية لوطنه وبيئته ومجتمعه؟
والله أنا أقول يمكن التربية اللي تربيتها فيه من خلال الوالد والوالدة وتعزيز هذا المفهوم عندنا ومساعدة يعني الآخرين، أعتقد أنه خلق جزء من هذا الشغف غذته حقيقة، غذته. لما نجي نتكلم كنا عن المراكز الصيفية، في المراكز الصيفية كانت فيه وحدات خدمة المجتمع، فكانت تغذي حقيقة هذا الشغف، وكنا نجد فيها الأماكن اللي وين ممكن نوجه الطاقات اللي موجودة في عندنا في برامج خدمة المجتمع.
كذلك في المدارس أذكر بعض الجماعات والجمعيات كانوا أحيانا يقومون بعمليات تنظيف للمدرسة، أحيانا مساعدة حتى تنظيف للبر، كان بعض البرامج.
صحيح صحيح، وهذه يعني هذه أنا أقول لك الأماكن اللي تغرس بشكل أو بآخر. جميل. مفهوم المسؤولية الاجتماعية طبعا بدأ يكبر حقيقة.
جميل.
بعدين بدأ أصبح جزء من العمل، جزء، والجزء الآخر اللي هو الشغف اللي كنت تتكلم عنه وما ذكرته من قضية البرامج والأنشطة الشبابية، وتولدت عندنا حقيقة واحدة من أهم البرامج اللي أنا أعتز حقيقة فيها وأعتبرها نجمة ذهبية في مسيرتي.
جميل.
واللي أسأل سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجرها، هي مفهوم قافلة الخير.
جميل. قافلة الخير.
أي قافلة الخير هي أيضا واحدة من البرامج حقيقة اللي كانت تقدم أو قدمت ترجمة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية من أكثر من جانب، لما تتكلم في تعاملها مع الشباب في قطاع العمل التطوعي اللي كان فيه موجود، وبرامج التدريبية اللي كانت موجودة، الشراكات اللي كانت تقدمها قافلة الخير مع الشركات والقطاعات الحكومية لتقديم خدمة لزوار قافلة الخير، أعتقد أنها كانت هذه واحدة بشكل من أشكال أيضا لخدمة المسؤولية. صحيح. الاجتماعية، خاصة أنه أيضا القافلة تعدت المكان الجغرافي اللي كانت موجود فيه،
من
في الدمام إلى أنها بالفعل
الكويت، الإمارات،
بالفعل يعني أصبحت صراحة استطاعت أن تصل القافلة مختلف مناطق المملكة، بل وصلت حتى إلى بعض دول الخليج، وأتكلم هنا عن الأثر اللي موجود. ولا شك أنه أيضا كان لشراكة قناة المجد مع قافلة الخير دور كبير في بث رسائل.
كنت تعرفنا عليك المجد تعرفت على خالد الحازمي في قافلة الخير.
صحيح صحيح،
وبدأ النضال الإعلامي.
صحيح، يعني أنا كانت بدايتي مع الإعلامية خلينا نقول التلفزيونية كانت من خلال قافلة الخير وتعاونها مع قناة المجد.
طيب خالد، من إعلامي، من شخص تطوعي خلينا نقول متطوع، إلى شخص إعلامي، ثم إلى شخص إعلامي وصاحب هدف كبير في المسؤولية المجتمعية، وحول كذلك جزء من رسالة الإعلامية إلى موضوع المسؤولية المجتمعية، كيف النقلة هذه الجميلة؟
هو يمكن ما هي نقلة أكثر ما أنه يكون أحيانا هم كيف ممكن توظف الأحداث، الفرص اللي تكون أنت موجودة عندك وتعيد تشكيلها بحيث أنها بالفعل تقدم خدمة للمجتمع. إحنا الله سبحانه وتعالى أنعمنا بوطن نعتز أن نكون إحنا موجودين فيه، الله أنعم علينا بحكام يهتمون لمواطنيهم، يبذلون الغالي والنفيس. أعتقد أنه أيضا علينا إحنا دور كأفراد أن نساهم كل بما يستطيع، ولذلك وهذه كنت أنا أيضا يعني واحدة من المفاهيم اللي أتمنى تحقيقها، طالما أنك كنت تكلمت عن مفهوم الإعلامي، بضرب لك مثال، وهذا كان شغف لي مع أحد الزملاء الأخ محمد الزامل وأذكر اسمه هنا. كنا نتكلم كيف نحول مفهوم التسويق إلى مفهوم اجتماعي. أضرب لك مثال، لما تجي شركة إكس، عشان ما يصير بعد إعلانات، لما تجي شركة إكس من الشركات الكبيرة، كم من الملايين اللي تضخها في إعلان يخرج في التلفزيون أو يخرج في جريدة لمدة معينة ثم ينتهي أثره. لا شك أنه هو صنع أثر في اتخاذ القرار عند المستفيد في شراء هذه البضاعة.
وملايين الريالات.
وملايين. وأنا ما أبغى أضرب أمثلة حتى بس ما يعني صحيح. ما يكون أن نستهدف شركة معينة. فكنا نقول ماذا لو 40 مليون ولا 100 مليون؟ خلي 100 مليون ما عندنا مشكلة، خل هذا التسويق اللي موجود عندك بالطرق التقليدية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كلها تبقى هي، لكن ماذا لو كان جزء أيضا من مبالغ حقة التسويق، ونتكلم هذا الكلام ابتداء قبل أن يتبلور مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل كبير، أنه ماذا لو خصصت من 100 مليون 10 مليون لبناء مكتبة
أو مبادرات
لمسؤولية مجتمعية يكون لا وتستخدمها كوسيلة إعلان. يعني أنت لما تكون هذه المكتبة مكتبة والله هذه الصالح وتخليها للعامة، ماذا لو رصدنا طريق وخليتها كمشاركة، ماذا لو أعدنا توجيه المبالغ اللي تدفع في التسويق بدل أن تصرف فقط لترويج المنتج، أنا أقول لصناعة منتج وبقاء طيب. أثره بشكل
طيب إن شاء الله أنت سبقت الأحداث حتى ندخل في
المحور الثاني اللي هو لا أتكلم أنه هذا كان في مرحلة أيضا أيام صحيح. ما كنا نفكر ونخطط لقابلة الأخير
صحيح، لأن هذا محور أساسي
وشغل كان موجود من القدم
صحيح. هذه محور أساسي، لأن الآن المسؤولين المجتمعية في الشركات الكبرى والصغرى وحتى في المجتمع، يعني في الحكومة أو الوزارات في المؤسسات الخاصة حتى القطاع الثالث كمسؤولية مجتمعية، هذا الآن دورها الأساسي
صحيح.
ليس فقط في التسويق، بالعكس دورها الأساسي وله مبالغ بمئات الملايين يصرف على المسؤولية المجتمعية، وهذا يمكن بعض محاورنا سنتطرق لها في
بإذن الله. طبعا أنا ذكرتها هنا ويمكن حتى لما يعني يجي وقتها، لكن ليش أنا ذكرتها؟ لأنه عادة المبالغ التي تخصص للتسويق تكون أضعاف مضاعفة. ولذلك إن استطعنا
فكيف تدمجها بتطلع خير عميم ومضاعف
بالضبط.
وش الحصيلة اللي خرج فيها خالد الحازمي من المسؤولية المجتمعية على مستوى الشخصي؟
يعني
ثقافة، فكر، قيم، أخلاق، مبادئ، مبادرات، وين خالد ضمن هذا؟
أول حاجة أنا يعني إذا بقول خالد إيش اللي خرج فيه من هذه، أن يستعملك الله سبحانه وتعالى في عمل خدمة الآخرين، هذه نعمة وفضل من رب العالمين. لو ما خرجت حقيقة، لو ما خرجت من هذا كله إلا بهذا الأمر لكفاني. ومع ذلك العمل حقيقة والاحتكاك مع الآخرين خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية يعطيك الفرصة أن تقابل حقيقة يعني قامات كبيرة في مجالات مختلفة عندها الهم والشغف. صقلت المهارات اللي موجودة عند خالد الحازمي، أعادت طريقة تفكيره ومنظوره لكيف تصنع برنامج معين. يعني الآن يرجعوا لي حقيقة كثير من الجهات والمؤسسات الخيرية في طرح بعض في خلينا نقول تقييم بعض البرامج المجتمعية اللي يريدون أن يقدمونها، وأنا أظنهم ما وصلوا يعني ما قدموها لخالد إلا أنهم يعتقدون أن يعني خالد عنده شيء ممكن يضيف لهم. الرؤية اللي نتعامل حقيقة فيها بالمراحل اللي مرينا فيها بكثرة التجارب اللي موجودة فيها، احتكاك مع شخصيات وقامات وبرامج تدريبية تخليك تبدأ تنظر. أنا أقول دائما المربع لابد أنك تشوفه من كل زاوية، ها الزاوية اللي فوق غير الزاوية اللي تحت غير الزاوية اللي على اليمين غير الزاوية اللي على الشمال. طورت مستوى التفكير، الابتكار، كيفية التفكير بالعائد على الاستثمار، كيف ممكن الريال يساوي 10. يعني كيف ممكن الريال اللي أنت تنفقه ما يعد كريال، يعد كعشرة ريال. فهذه جوانب لا شك أنها استفدت أنا منها كثير. العمل التطوعي والأشياء فتح لي حقيقة كثير من يعني العلاقات، المهارات اللي استفدت منها بشكل يعني جدا، سواء كان على المستوى الوظيفي أو على المستوى الشخصي.
جميل. طبعا أنت أكيد من دعاة أن الشباب يخدم وطنه كمتطوع، ومن ثم يخدم مبادرات مسؤولية مجتمعية كثيرة لأنها ستنعكس عليه بدءا ومن ثم على مجتمعه وبيئته وعلى اللي حوله.
أول واحد مستفيد إن كنا نتكلم على مستوى أفراد، إن كنا نتكلم على مستوى منظمات أو شركات أو جهات، أول من يستفيد من عمل المسؤولية الاجتماعية هم أنفسهم.
جميل.
الفرد نفسه.
جميل.
مثل اللي يتطوع، صحيح إنه يقدم خدمة، لكن ترى اللي يتطوع أيضا هو
جميل.
يتعلم ويستفيد. الشركة اللي تشارك في مسؤولية اجتماعية هي أيضا، وراح أقول لك بعد شوي بعض الأمثلة لكيف تطبيق المسؤولية الاجتماعية هم اللي استفادوا منها الشركات.
جميل.
فالله سبحانه وتعالى ما يعطيك شيء تقوم بعمل خير يعني يجزيك إلا خير.
جميل. وفقا للتجربة المليئة ما شاء الله تبارك الله في حياة خالد حول المسؤولية الاجتماعية، وش تعريف ثقافة المسؤولية الاجتماعية؟ ما زال الحديث زي ما ذكرنا سابقا أنه مليء بالأفكار والتعاريف والمصطلحات، وين المصطلح اللي يرى خالد أنه هو الأصوب والأقرب في المسؤولية الاجتماعية؟
أنا ما بقول حقيقة اللي يرى خالد، يعني حتى ما يعني ندعي أكثر مما نستحق أو يعني ناخذ أكثر مما نستحق، الله يجزاك خير. لكن مثل ما ذكرت، لو نجي نكتب في المسؤولية الاجتماعية بتلقى تعاريف حقيقة يعني كثيرة، سواء كانت على مستوى الغرف التجارية الدولية أو على مجلس التنمية الأعمال الاستدامة لهم تعريف، لكن يمكن من المناسب بعد إذنك أنه يعني نرجع إلى أقرب تعريف صدر حديثا من وزارة الموارد البشرية معالي الوزير أحمد الراجحي،
وهو المهتم الآن في موضوع
المهتم، وهو المهتم، والحقيقة يعني جهودهم جزاهم الله خير يعني تذكر فتشكر، جهد كبير يقومون فيه في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتم عقد كثير من ورش العمل مع جهات من القطاع الخاص من القطاع العام والقطاع أيضا الغير ربحي، واتفقوا على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية ذكروا للشركات تحديدا، وهو التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجياتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية.
جميل.
حقيقة أعتقد الأخوان وفقوا لهذا التعريف لأن جمع مضامين وعناصر المسؤولية الاجتماعية كلها في هذا في هذا التعريف.
خلينا نبسط التعريف، هو تطوعي معناه طوعي معناها هو من نفس المؤسسات
من ذات المؤسسات، ومع ذلك بدأ بعبارة التزام، فالمؤسسة ألزمت نفسها طواعية بهذا العمل، ثم أتى على كلمة جدا رائعة اللي هو على خلق أثر مستدام، وهذا حقيقة الفيصل في المسؤولية المجتمعية. لا نريد برامج فقط لأنها تندرج تحت مسؤولية الاجتماعية.
جميل.
نريد برامج أن تصنع أثر مستدام
على
المستفيدين،
على المجتمع.
على المجتمع. يعني أنت ممكن تذكر مثل لما ذكرنا قبل شوي، أنت ممكن تصرف ملايين الريالات تصرفها على شيء معين لكنه ما يكون له أثر، فبالتالي جزاك الله خير أنك سويته، لكن كان ممكن أنك تعيد توجيهها بشكل أفضل ويخدم المجتمع بصورة أفضل. ولذلك أعتقد أن الأخوان حقيقة هنا ربطوها أيضا، قالوا أن أثر مستدام حددوها، قالوا فيها تنمية للمجتمع، تكلموا في جانب اقتصادي وتكلموا في جانب البيئة اللي أنت تعمل فيها، وهذه مسؤولية حقيقة على الشركات. والشيء الأهم أيضا اللي تم ذكره في التعريف اللي ذكروه الأخوان في الوزارة أنه أن يكون ضمن استراتيجياته، ما نبغى واحد قام الصباح ويخط يعني فكرة وعمل غير مخطط وغير منظم، وهذا حقيقة جزء من الإشكاليات اللي إحنا يعني أو يلمسها اللي يعملون في عمل المؤسس المسؤولية الاجتماعية، أنه هناك جهود لكنها أيضا قد تكون مبعثرة قد تكون ما في استراتيجية واضحة تقودها. طبعا أنا ما أتكلم عن العموم،
لأن المسؤولية تبنى على احتياج، ثم تبنى على وقت ومكان وزمان، وفي لها آليات عمل، وفي لها أشخاص يقومون بهذه المبادرة، المهب تخطيط سريع وخلاص.
يعني في السابق كانت تقوم فيها بعض المؤسسات والجهات كانت تؤمن بهذه النظرة الحديثة. يعني لما نتكلم مثلا على مسك، يعني كمؤسسة مجتمعية، لما نتكلم عن بعض الشركات الكبيرة سواء كانت أرامكو سابق وغيرها حقيقة من الشركات الكبيرة، كانت عندها هذا التوجه وهذا الاهتمام. الآن لما تتبناها الوزارة وتكون هي القائدة وتضع هذه المنظومة، نعتقد بإذن الله، وهذا اللي تعول عليه الوزارة، أنه يكون له دور بإذن الله تعالى في تطوير مفهوم العطاء المؤسسي، بحيث أنه يكون والله من مجرد اجتهادات إلى عمل ممنهج بشكل يعني تأثيره تنموي ومستدام.
أنا أشوف التعريف شامل ويحملنا مسؤوليات كبرى الآن، أن خلاص الوضع واضح تماما، فعلى المسؤولية، فعلى المؤسسات الخاصة والقطاع الثالث حتى الحكومي الآن عمل واضح ممنهج ذو استراتيجية واضحة يخدم الاحتياج ويخدم الاقتصاد، البيئة، يخدم المجتمع، وهذه أهم عناصر ثلاثة. حتى رؤية المملكة بنيت على أشياء كثيرة، من ضمنها الأهم الاقتصاد والبيئة والمجتمع، الفرد نفسه. وأتوقع مسؤولية الاجتماعية تخدم الثلاثة هذه بشكل واضح من خلال هذا التعريف.
صحيح، فهم وفقوا حقيقة، يعني تهم الله خير لهذا.
طب في المقابل نشر الثقافة، الآن هذه مسؤولية المؤسسات، هل من ضمن مسؤولية المؤسسات نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في البلد؟
يعني احنا من سهل جدا ان نرمي المسؤولية على اي احد، وايضا ان نؤطر المسؤولية الاجتماعية فقط ايضا في الشركات، قد يكون هذا ايضا حقيقة تحجيم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. احنا لما نتكلم هنا على نشر المسؤولية الاجتماعية، احنا اول حاجة نتكلم على كيف ممكن ننشر وعي، كيف ننشر يعني الحس المجتمعي، كيف نغرس مفهوم بيئة صحيحة، كيف نربطهم أيضا بالوطن. ولذلك ترى في كثيرين يعتبرون من ثقافة المسؤولية الاجتماعية تسمى بالمواطنة. ولذلك مثال مثلا في أرامكو السعودية،
أرامكو السعودية
من المسؤولية الاجتماعية إلى المواطنة. إيه نعم، تسمى بالمواطنة. فهي كيف أنك تبدأ بخلق هذا الوعي، بخلق هذا الإحساس، هذا حقيقة اللي احنا محتاجينه. ولذلك هذا الأمر، خلق هذا الوعي والارتقاء بهذا الحس المجتمعي والحس الوطني اللي يعني يصب في النهاية بخدمة المجتمع من نواحي عدة، ليس مكلف جهة واحدة هي المسؤولة عنه.
من المسؤول؟
كل فرد. الأب لما نتكلم عن الوالدين لهم دور في مسؤولية غرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند أبنائهم من يوم الصغر. احنا الآن نسوي حملات تنظيف في الشواطئ عندنا وعندكم
وبالشرقية
وبالرياض، نطلع نسوي احنا حملات تنظيف على الثمامة وما الثمامة. انا اعتقد لا شك ان استمراريتها ممتازة، لكن احنا نريد ان نخلق وعي على قضية حماية البيئة، انه ليش انا ارمي، ليش انا يعني ليش اكون انا الخطوه الاولى. فالاسره عليها دور، ايضا قضيه التربيه والتعليم، المدارس.
صحيح،
المدارس لها دور ايضا كبير في قضيه تعزيز وغرس مفهوم الثقافه الاجتماعيه. ولذلك انا اتمنى انها تكون جزء حتى من مناهجنا الدراسيه اللي تغذي هذا المفهوم، وأعتقد الآن أنها موجودة. المحافظة على مكونات البيئة، أنا لما أجي أعلم وأغرس في نفوس الأبناء قضية احترام الممتلكات العامة، لما أغرس فيه كيف يفترض أن نحافظ على البيئة في مجملها سواء كانت في الشواطئ، اللي يأخذ ويرمي. نعم محتاجين أن نضع القوانين اللي يعني تجرم من يرمي، لكن أيضا محتاجين قبلها أن نعزز هذا المفهوم الثقافة قبله. فأنا أعتقد أن هي مسؤولية مشتركة.
بدينا من الفرد، الأسرة، التعليم،
وينتقل طبعا على المؤسسات القطاع الحكومي عليها دور، مؤسسات القطاع الخاص عليها دور.
وأتوقع أن الدور الأبرز المفترض أن يكون هنا ولا كل واحد مسؤول؟
كل واحد مسؤول، حتى الدولة هي مسؤولة. يعني غرس هذا المفهوم حقيقة هي مسؤولية مشتركة للجميع،
حتى كل القطاع الخيري،
كل واحد في مجاله وفي حسب ما يستطيع أن يقدمه. هذه البلد ما يحتاج أن يكون والله اللي يخدمها بمواصفات معينة، كلنا
أو نرمي على الحكومة،
أو نرمي على الحكومة ونقول والله الدولة هي اللي مسؤولة في شيء. نعم الدولة عليها دور يجب أن تقوم فيه ويبذلون، لكن أيضا إحنا علينا دور يجب أن نقوم فيه، سواء كنا أفراد، سواء كنا شركات، سواء كنا قطاعات حكومية، سواء كنا قطاعات غير ربحية،
سواء كنا شباب، شباب، كبار، صغار، رجال، نساء.
يا أخي يعني اربط هذا العمل بأن عمل صالح، الله سبحانه وتعالى شيء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
العمل الصالح مفتوح،
والعمل الصالح مفتوح، والمسؤولية الاجتماعية هي أساس العمل الصالح.
جميل.
والمحرك له حقيقة.
جميل.
فأنا أقول إنه هذه حقيقة هي مسؤولية مشتركة على الجميع، ما في جهة دون جهة، كل أحد عليه مسؤولية، وكل أحد لابد أن يقوم حقيقة. جميل. بالمهام.
هذا الطرح الجميل أبو فهد يسوقنا إلى سؤال، هل هي كانت غائبة عن المجتمع السعودي سابقا؟ هل هي موجودة؟ هل الآن أفضل بكثير من أول؟ المسؤولية الاجتماعية ما بين الماضي والحاضر وين موجودة؟
لا ما نقول أنها ما هي موجودة ولا أنها بالماضي ولا الحاضر، حنا سواء كنا هنا بالمملكة ولا الحمد، يعني اللي يحكمنا الإسلام، الدين العظيم اللي موجود فيه. والإسلام سواء كان من خلال القرآن ولا من خلال السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غنية، وأيضا حتى الصحابة اللي كانت، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، التاريخ عندنا مليء وموجود، لكن يمكن نوعية البرامج ما يقدم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا المفهوم الشامل اللي احنا حقيقة نتكلم عنه. عمر كان يتعهد رضي الله عنه، كان يتعهد الأرامل ويزورهم، والعجوز اللي دخل عليها وكان يسقيها، أبو بكر كان يحلب الحليب للحي، حتى أن كانت واحدة تقول لما بويع بالخلافة قالت الآن ما عاد يبي يحلب، فقال لا والله أني لا أحلب لكم. قضية أنه نوعية البرامج هي اللي يفترض أنها تتغير باحتياجات العصر اللي هو موجود. هل هي كانت غائبة؟ لا، احنا كانت موجودة منذ القدم.
جميل.
وحتى على مستوى المملكة برامج، يعني على مستوى أفراد، على مستوى جهات لهم مشاركات ودور كبير. اللي أعتقد أنه احنا بحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة البرامج اللي تقدم كمسؤولية اجتماعية.
طبعا ننتقل مع أستاذ خالد الحازمي، أستاذ المسؤولية الاجتماعية المجتمعية والأستاذ الإعلام، إلى المحور الثاني أو إلى البعد الثاني وهو بعد الحاضر. نحن الآن في المسؤولية المجتمعية في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المكان. سؤالنا ينطلق مع الأستاذ خالد حول ثقافة المسؤولية المجتمعية الآن، من وين تبدأ؟ ليس كوعي، إن شاء الله بإذن الله أن الوعي موجود، لكن أنا ودي أبادر، وين أروح وين أجي، كيف أبدأ، وش أساس المسؤولية المجتمعية؟
خلينا نقول إحنا أول حاجة ليش إحنا محتاج، يعني لماذا المسؤولية الاجتماعية؟ ليش إيش اللي خلينا إحنا نفكر بالمسؤولية الاجتماعية؟ على أي أساس؟ طبعا هي لها اعتبارات كثيرة حقيقة. إحنا نتكلم على المسؤولية الاجتماعية، هي مسؤولية أخلاقية، نتكلم هي مسؤولية إنسانية، نتكلم هي مسؤولية اقتصادية، هي مسؤولية بيئية. ولذلك عندما نأخذ هذه العناصر الرئيسية تبرز لنا أهمية المسؤولية الاجتماعية. وهنا خليني أنا بأضرب لك لما نجي ناخذ مثال، معلش أنا بأضرب مثال على ستاربكس مثلا، لما نتكلم على الجانب الأخلاقي من وجه، نعرف أن ستاربكس يقدم القهوة، لكن ستاربكس التزم مع المزارعين حتى يحقق العدل لهم أن يأخذ القهوة من عندهم بسعر عادل لهم، فهذا يعتبر جزء من المسؤولية الاجتماعية،
مع أنه من صالحة،
مع أنه من صالحة طبعا. هو في النهاية أنا بنجي بعد شوي بقول لك أنا أنه كيف يستفيد هو.
أنت قلت بالبداية عذرا، قلت بالبداية تحويل التسويق إلى مسؤولية اجتماعية، هي ترى
بالضبط
أنا قاعد أسوق لنفسي كمؤسسة أو كمنشأة أو،
فهو بالتالي يستفيد. فبعد علينا إحنا مسؤولية بيئية، لابد أن نحافظ على الموروثات اللي موجودة عندنا والبيئة اللي إحنا قاعدين نعيش فيها. يعني تسلا لما راح الآن على إنتاج السيارات حقت
الموفرة بدون بنزين،
بدون بنزين ليه؟ لأنه يعمل على توفير الطاقة. ففي احتياج حقيقة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. إيش احنا نستفيد منه يا أخي؟ الشركة هذه توك تقول أنت على حقة ستاربكس أنه هو مستفيد. أنا بضرب لك مثال على شركة هولندية كانت تستخدم، عندها مبادرة من المبادرات أنها تبغى تحافظ على تقلل من استهلاك المياه. هي شركة متخصصة في إنتاج مواد التجميل
حزت المويه،
لا لا لا، مواد التجميل اسمها أونيليفر، شركة هولندية. فقدموا مبادرة على أساس أنه يبغون يحافظون يقللون، فهذا قادهم حقيقة إلى ابتكار بعض المواد والمنتجات اللي ممكن ينتجونها في تنظيف البشرة عوضا عن اللي كانوا يستخدمونها. فبالتالي كان أساس الثقافة المبادرة المسؤولية الاجتماعية قادتهم إلى ابتكار، وهذا حقيقة أيضا شيء جميل. وأيضا بعض الشركات تستفيد منه حتى في خفض التكاليف، لأنه مثال واحدة من الشركات كانت تسعى إلى تخفيض تكاليف الطاقة.
جميل.
كمبادرة اجتماعية، المبادرة هذه خفضت التكاليف عندها 20%. فأنا أقول ما في أحد بيسوي هذه الأعمال إلا يبي يلقى فائدة ومردود منها. لكن كيف أنت تقوم بالعمل؟ كيف تقوم أنت بالعمل فيه؟ إن كنا نتكلم على مستوى الأفراد، فالحمد لله الآن عندنا منصات كثيرة ممكن أنك أنت تنطلق
من خلالها. مثل
عندك يعني إذا كنا نتكلم عن التطوع، فعندنا منصات عمل تطوعي كثيرة، وزارة بالنيات الآن موجودة، ومنصة العمل التطوعي موجودة تحت وزارة الموارد البشرية الآن موجودة، الجمعيات الخيرية المسجلة الرسمية أيضا، هذه واحدة من الفرص اللي ممكن أن تقوم تستطيع أن توجه جهودك فيها. الشركات أنا أعتقد هذه الجزئية اللي موجودة أيضا. خلينا ما زلنا نتكلم إحنا على مستوى الأفراد، إذا كنت أنت فرد داخل شركة لا تنتظر قسم المواطنة أو قسم لا، أنه هم يقومون بالمبادرة. أيضا أنت بادر بتقديم المبادرات والأفكار للجهات اللي أنت تعمل فيها.
أنا كفرد أقدر أروح لأرامكو وسابك
طبعا، من يمنع
عليها وتقدم عليها سابو والأهلي
من يمنع إذا كانت
ما أعرف وش كيف
اسأل من سأل زي من سأل وصل، اللي يسأل يعني يصل. مكاتب سابك موجودة معروفة، مكاتب أرامكو موجودة، الجمعيات البنوك كلها موجودة. إذا كانت عندك واحدة من الأفكار اللي تحتاج هذه المؤسسات، لأنه أيضا في كثير ترى من المبادرات لا تحتاج يعني
دعم،
لا تحتاج أنك تلجأ الشركات. قد تكون أنت واحد ملهم يعني تأتي بمبادرة يعني توجه الشركات كلها لك.
يعني انت المقصد عندك ان الاساس هي الفكره،
الاساس الفكره،
ما دام انت مؤمن بالفكره وعارف ان الفكره تخدم احتياج، احتياج في الوطن او البيئه او الاقتصاد، تقدمه او تصنعه ومن ثم هم ياتون لك.
وترى بعض الافكار تبدا بشيء بسيط، ها يعني انا قاعد احاول يعني استرجع واحده من اكبر النون بروفيت اورجانيزيشن اللي هي المنظمات غير الربحيه توجد في بنغلاديش، بدا فيها واحد بنغلاديشي اذا ما خانتني الذاكره اسمه فاضل، هو اللي بدا فيها. الان تعتبر واحده من التوب 100 على مستوى العالم، لم تكن هي الاولى كاكبر مؤسسه غير ربحيه. قام فيها، بدا فيها فرد. كم من انا اعتقد هذه يبغى لها يعني لقاء لحالها اللي نستعرض فيها ايش البرامج اللي بالفعل قادها افراد وليست مؤسسات، بدات من خلال افراد استطاعوا. مؤسسه يعني اذا بضرب مثال الان من عندنا هنا، مؤسسه الشيخ سليمان الراجحي بدات تعمل خير فيها الان، شغل المؤسسه
بس في المقابل ملياردير الشيخ سليمان الراجحي، ولاجل هذا استطاع ان يصنع منظومة متكاملة.
برجع لنفس الكلام اللي أنت ذكرته، المال وحده ما يصنع.
صحيح. لو ما في فكر.
المال الحالة ما يصنع. ولذلك يعني هذا يقودنا حقيقة لنقطة رئيسية اللي تكلمت عنها الوزارة، وزارة الموارد البشرية، لما تكلموا عن ممكنات المسؤولية الاجتماعية. ان احنا محتاجين شراكات وحوكمه.
جميل.
احنا محتاجين انظمه ولوائح. يعني انت الان اللي تذكره نبغى ننظمه، بعد ما نبغى الامور تصير يعني ما لها ضابط، فلوس تصرف وتدخل وتخرج، نبغى يكون في لوائح وانظمه ويكون في تخطيط وطني يقود هذا العمل المجتمعي حقيقه. وتكلموا عن التحفيز والتشجيع، وتكلموا عن تطوير القدرات والرصد والقياس، وهنا في واحدة حقيقة من هذه الممكنات الستة لما تكلموا عن التخطيط الوطني. سمو ولي العهد قبل يعني أيام أو أسابيع أعلن عن أول مدينة غير ربحية في المملكة العربية السعودية.
صحيح.
هذه أنا أقول لك ستعيد خارطة العمل المجتمعي والخيري، ما أقول عندنا فقط بالمملكة، لكن ستغير على مستوى العالم، ستغير النظرة لطبيعة البرامج اللي تقدم، ستغير من الفئة المستهدفة اللي تستهدفها هذه البرامج، إيش الأثر اللي يكون فيها. ولذلك أنا أعتقد لما نتكلم عن تخطيط وطني، إحنا الله يعني من علينا أيضا بقادة يستشرفون المستقبل، يعملون له، يخططون له، ينقلون حقيقة المملكة إلى أن تكون مجرد مهتمة بالعمل أو بالريادة المجتمعية، إلى أن تكون واحدة من يحرك قادة من قادة العمل الريادة المجتمعية.
جميل. طب ما دام ذكرت المملكة وعلى هذا المستوى وعلى هذا الصعيد، وش التجارب العملية اللي في ذهن أبو فهد في المسؤولية المجتمعية في المملكة؟
أنا حقيقة أرفع القبعة لكل عمل يقوم فيه، سواء كان فرد أو أشخاص، يحركهم فيها دافعهم وحسهم حقيقة الوطني لخدمة المجتمع بالدرجة الأولى. احنا اعتقد بدينا ننتقل من المفهوم العطاء الى من المفهوم الرعوي الى التنموي. يعني انا اعتقد هذه البعض يعني البعض قد يرى حقيقه قد يرى ما زال يعني العباره بسيطه وكذا، لا حقيقه من يعمل ويحتك بهذه الفئات وهذه الشرائح يعي كيف أنه نعمل ننقل من قضية الرعوية إلى قضية التنموية. أنا أعتقد أنه العمل في هذا المجال لابد أن يكون له أثره على الناتج القومي المحلي للسعودية. قد لا يكون يعني ذاك الأثر الكبير زي تأثيره، يمكن يتكلم على 0.00009، لكن هذا يعطينا فرصة أن ما زال في عمل ممكن أن نقوم فيه لنعظم هذه المشاركة. وبضرب لك أنا أمثلة حقيقة قامت فيها أرامكو السعودية وأنا أضربها هنا كواحدة من الأمثلة.
وهي تعتبر الشركة الكبرى في المملكة التي تدعم المواطنة والمسؤولين المجتمعيين.
لا شك لهم برامج حقيقة ومبادرات رائعة في هذا المجال. وأنا أستشهد في تعزيز هذا المفهوم لما نجي نتكلم على أنك أعطيك أنا اليوم أعطيتك اليوم أنا 10,000 ريال، بتجيني الشهر اللي بعده تبي 10,000 ريال
أكيد.
وتبي تجيني السنة الثانية تبي 10,000 ريال،
لا بزيادة،
ويمكن تبي زيادة. فبدأت أن تقدم أن تعمل مع الجمعيات على صيغة أن تحول هذا إلى عمل استثماري ويضمن دخل مستدام للفئة المستهدفة. ولذلك بدأت عندنا في مثلا مركز قيطان في منطقة الدمام. مركز قيطان هو عبارة عن مركز يهتم بصناعة الخياطة اللي يعملون فيه ما يقارب 100 سيدة ما تسمع،
ذوي احتياجات
من ذوي احتياجات خاصة اللي يعملون البنات السيدات من ذوي احتياجات خاصة، لكن أصبحت ما تأخذ عطية وخلاص، أصبحت موظفة لها تأمين، لها تغطية صحية، عندها مواصلات، صار لها مدخول شهري تضمن فيه مستوى معيشي على الأقل مقبول لها ولأسرتها. ونفس هذا راحت توجهت للقهوة، خاصة احنا أعلنت وزارة الثقافة أنه 2022 هو عام القهوة. عام القهوة أرامكو السعودية كانت
على عام القهوة، ترى نصبك قهوة الآن
الله يجزاك خير. أرامكو لها مبادرات من أوائل الشركات اللي توجهت إلى العمل مع المزارعين، مدتهم بكل الأدوات والتدريب اللازم للارتقاء جزاك الله خير مستوى ما يتم إنتاجه وزيادة المحصول، والعمل معهم على ايضا على بيع. تتكلم على اكثر من 700 مزارع اشتغلت معاهم هاند تو هاند، يد بيد. فهنا اللي انا اتكلم عنه انه ما اعطته مره واحده وتركته. طبعا هذا جانب من جانب المشاريع لما نتكلم على اثراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، هذا قصه حقيقة أيضاً أخرى. في
مو بنجاح، قصة تميز،
نجاحات. ولذلك هو كان يعتبر واحد من أفضل 100 مكان على مستوى العالم، وحقق كثير حقيقة من الجوائز أيضاً بالفئة اللي يستهدفها. بمعنى المسؤولية الاجتماعية ليست فقط لذوي الاحتياجات، المسؤولية الاجتماعية ليست فقط للأيتام والمساكين، المسؤولية الاجتماعية ليست فقط لكبار السن. لابد أن المسؤولية الاجتماعية، أن نحرر مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إلى أنه كيف نستطيع أن نشمل هذول ولا شك الفئات المحتاجة ولا شك، لكن كيف نستطيع أن نرتقي في المهارات اللي يأخذونها. لما نتكلم على برامج تطويرية وتدريبية، أنا لما أمسك أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من أصحاب الدخل المحدود وأعمل معاه وأعطيه البرامج التدريبية اللي جاهزة إنه يشارك بسوق العمل. أنا لما أعمل مع الشباب وأجهزهم، ترى من المسؤولية المجتمعية إني أنا أطلع قادة.
وليس فقط من ذوي احتياجات، يمكن ذكرتها كمثال، لكن الشباب الآن، شباب ما عنده إشكال، ومع ذلك المسؤولية الاجتماعية تخدمه.
ولذلك شوف مسك ماذا تقدم، وشوف طبيعة برامجها لمن. فأرجع أنا أقول إلى جزئية مهمة، أن يعني لابد حقيقة أن نعيد في قضية التفكير في طبيعة البرامج اللي تقدم. في إسهامات كثيرة، مؤسسة الملك خالد، يعني إحنا ذكرنا مسك، مؤسسة الملك خالد، العنود، حقيقة في حقيقة في مبادرات كثيرة، لكن إحنا نضمن حقيقة إلى شيء
جميل.
إلى تنسيق أكبر حقيقة بين هذه الجهات. ومثل ما ذكرت أنا، وجود المدينة غير الربحية اللي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد، أعتقد بإذن الله تعالى ستكون نقلة حقيقة نوعية، خاصة أنها تستهدف أيضا الشباب. إحنا المملكة أبو إبراهيم دولة فتية، الشباب يمثلون فيها الجزء الأكبر، ولذلك طبيعة البرامج اللي تقدم لابد أن تتوافق حقيقة
مدروسة حسب الاحتياج
وأيضا جزء الآن بدأنا نلمسه ولله الحمد. الآن يعني أصبح واضح عند العيان الآن التكامل ما بين القطاعات الحكومية نحو رؤية المملكة 2030. احنا اللي نبغى يصير هالتكامل هذا أيضا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، بمعنى أنه احنا في الجانب الاقتصادي الآن عندنا مبادرات التحول الوطني حقت المملكة اللي موجودة، الجمعيات عندها، بعض الجمعيات عندها ميزانيات ليست بسيطة، طيب لماذا لا يتم توجيه هذه الميزانيات لمبادرات تخدم مشروع العمل لمبادرات التحول الوطني وتساهم في الاقتصاد وتحقق دخل مستدام للفئة المستهدفة بدل ما أنا قاعد أعطيهم والله
ترى هذا اللي صار أبو فهد. الآن جمعيات البر كمثال تحولت من رعوية إلى تنموية صحيح. وصار من استراتيجياتها أن لا تعطي الفقير مبالغ مباشرة، وإن كان هذا موجود لكن بنسبة أقل بكثير من الأول، وصار أغلب المبالغ في كيف يكون هو تنموي وكيف هو الذي يستطيع أن يخدم نفسه ويخدم مجتمعه ويعيش بحياة رغيدة.
أنا أبغى أحتفل الجمعية، ودنا أن نتصل إلى مرحلة أن تحتفل تقول أبشرك كان عندي 1000 أسرة الآن أنا عندي 500 أسرة.
يا ليت عندي واحد.
وليست صحيح. العكس أن ترى كان عندي 1000 أسرة الآن صار عندنا 1500، هذا ما هو المؤشر الصحيح. أنا أعتقد أنه إن استطعنا بدل ما نقول كان عندنا 1000 اللي تدعمهم الآن صار عندنا 500، هذا حقيقة.
هذا يقودنا لسؤال أبو فهد، وسؤال مهم بالنسبة لي اللي هو قياس درجة الإحساس بالمسؤولية المجتمعية، من المسؤول عنها؟ من اللي يقيس المؤسسات الخيرية أو الخاصة أو كذلك حكومية في التوجه إلى المسؤولية المجتمعية، أو وين البوصلة؟
هو زي ما ذكرت لك أنا، هي مسألة خلق وعي الجهات كلها حقيقة يعني تشترك فيه، وهذه حقيقة هم مسؤولية تقع بالدرجة الأولى لا شك على الدولة في نشر وتعزيز هذا المفهوم، لكن أيضا قطاعات القطاع الخاص، الجهات الإعلامية. يعني احنا في وانا اقول احنا يعني تجاوزا في قناة المجد يعني مثال، لان لي تجربة حقيقة معهم في برنامج، اضرب لك مثال، كل يوم سيارة
قبل الطريق الى السوق،
وقبل كانت الطريق الى السوق. يعني هذه البرامج ليش انا ضربت كل يوم سيارة؟ كل يوم سيارة لانه كان يقدم جوائز مالية بدون مشاركة، بدون مردود مالي على القناة، وكان هذا حقيقة التصنيف اللي داخله فيه القناة هو من باب دعم المسؤولية الاجتماعية. ولذلك هنا هذا اللي أنا أتكلم عنه، أنه كيف أن نستطيع بالتكامل حقيقة أن نساهم في رفع هذا الوعي. ولذلك أنا أقوم يعني أذكر حقيقة أنه مهم على كل واحد مننا، أتكلم إجمالا كل واحد مننا لابد أنه يكون عنده أساس من القيم، قيمنا اللي إحنا تحركنا، القيم الإسلامية اللي إحنا نتحرك حقيقة من خلالها وإحنا نتبنى هذا المفهوم. لابد إنه نفهم إنه إحنا لنا دور، الله سبحانه وتعالى استخلفنا في هذه الأرض، فخلي يكون لنا أثر من خلال المشاركات اللي إحنا نشارك فيها. نعم نقوم بما هو واجب منا فيما يتعلق بالعمل، لكن هالإضافة إن استطعنا أن نعيد البوصلة ونوجهها أن يكون الهدفين مع بعض، نقوم بالعمل ونحقق في خدمة المجتمع. أعتقد هذا
محك اللي نحتاجه
وأيضا مطلوب مننا، هذه دعوة حقيقة لي أنا أولا أن أوجهها حقيقة لكل من يتابعنا ويسمعنا.
ترى أنت عليك أمرين، أنت إعلامي ومتخصص في المسؤولية المجتمعية،
فالأمرين
عليك الله يعينك.
أنا أقول أنه إحنا مطالبين أيضا أن ننمي مهاراتنا، أن نصقل المهارات اللي موجودة عندنا. مطلوب مننا أن نوظف المعرفة اللي موجودة عندنا بالارتقاء مسؤولية الثقافة الاجتماعية. يعني التنظير والكلام هذا سهل
وانتهى وقته
حقيقة شغل. الآن اللي الحراك اللي قاعدين احنا نشوفه بالمملكة وهالتسارع حقيقة يعني مفخرة موجودة، لابد أن نواكب الحدث حتى فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. لما نتكلم في جانب الاتصالات ونشوف معالي الوزير السواحة في الاتصالات لما يتكلم عن التقنية وكيف يتكلم عن التسارع اللي موجود فيها، احنا كمسؤولية مجتمعية، كشركات، كمنظمات خيرية، كيف نواكب؟ كيف نعيد يعني البوصلة عندنا بحيث أنها تمشي مع هذا جميل. مع هذا التوجه؟
ولأجل هذا التسارع ولأجل هذا الوصول إلى الأثر سننتقل معك للبعد الثالث مستقبل. فأنا سعيد جدا أبو فهد أني أكون معك في الحوار حول المسيرة المجتمعية، لأني أجد غزارة ما شاء الله تبارك الله بالفكرة، غزارة بالمعلومة، غزارة بالتطبيق، غزارة في المبادرات والأفكار. فصراحة أنا أقف حائر بين الأسئلة، قاعد أمشي أسئلة كثير. فشكرا على هالوجود الجميل. قبل ما نبدأ بالمحور الثالث، البعد الثالث يتكلم عن أبعاد ثلاثة: الشباب والتقنية والقيم. في منظورك هذه الثلاثة في موضوع المسؤولية المجتمعية كيف نقدر نرتبها؟
أنا أقول كل واحد منا يستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أنا أقول إن إحنا حقيقة نمر بفرصة ذهبية تعيشها المملكة في تسارع الأحداث، في الحرص على يعني إحنا وين كنا في مؤشر التقنية قبل 5 سنين وين أصبحنا الآن؟ أتيحت عندنا فرص ومبادرات. أعتقد دور الشباب في الآن المطلوب منهم حقيقة هو أن يقومون بتوظيف هذه التقنية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. بمعنى كنا نوزع حقيبة مدرسية الشنطة، قد إحنا ما زلنا نحتاجها، لكن يمكن الآن نفكر بطريقة
أكثر
أكثر إبداعا. ولذلك إحنا محتاجين إلى لمسة الشباب، ها، محتاجين إلى اللمسة الإبداعية الاحترافية، محتاجين إلى الابتكار، محتاجين إلى أفكار في تأسيس العمل المجتمعي وتعظيم الأثر اللي موجود فيه. هذه الأشياء إن استطعنا حقيقة توظيفها مع بعض سيكون لها أثر كبير. ونقطة أيضا في الجزئية هذه، المبادرة لابد أن يكون عندنا هذا الهم وهذا وهذا الهاجس، وأن نتحلى. عندك فكرة؟ لا اطرحها، اطرح الفكرة وناقشها. قد ما تستطيع أنت، لذلك أنا هنا أستخدم عبارة يمكنني مرة حطيت عنها تغريدة أو شيء، أقول مرر الخير. مرر الخير قد لا تستطيع أنت أن تقوم فيه، لكن غيرك ممكن أن يستطيع أن يقوم فيه. ولذلك إذا كانت لديك مبادرة، فكرة، إن قدرت تقوم فيها أنت أبركها من سعة، إن لم تستطع وصلها إلى أحد يستطيع أن يقوم فيها. وهذه أيضا حقيقة دعوة إلى أصحاب الشركات، أصحاب رؤوس الأموال، الرياديين، رجال الأعمال، أساتذة الجامعات، الأساتذة في المدارس، الطلاب، كل واحد لا يستقل فكرة ممكن أن يعني يقدمها قد تغير المعادلة كلها.
وش الاحتياج القادم؟ لو قلنا بعد 10 سنوات وش احتياجنا الأضخم من المسؤولية المجتمعية؟ وين تصرف؟ أين تتجه؟
أنا أعتقد 10 سنوات القادمة من سيحدد شكلها المدينة غير الربحية اللي أعلنها سمو ولي العهد. أعتقد هي من ستقوم بوضع اللوائح والاستراتيجية اللي راح ترسم حقيقة مسارات جديدة ومفهوم حقيقة جديد للابتكار. يعني أنا بضرب بس مثال من الأشياء اللي ذكرت عن المدينة غير الربحية لما تكلموا عن التوأمة الرقمية اللي هي الديجيتال توين. فهذه مثلا واحدة من الأشياء اللي يتكلمون عنها في قضية محاكاة بروسس معينة أو عمليات معينة، على أساس يشوفون إيش المجالات اللي ممكن أنها تتطور بحيث أنك تطور العمل اللي أنت تقوم فيه. فملخصا أقول أنه المدينة اللي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد، المدينة غير الربحية باللوائح والقوانين والاستراتيجية اللي ذكروها فيما يتعلق باحتضان الشباب واحتضان العمل المؤسسات اللي هي غير ربحية سواء كانت المحلية أو العالمية، وضع الأطر والقوانين لها، وضع الاستراتيجيات، سيعيد شكل العمل الخيري والمجتمعي بشكل عام.
جميل. ما وجهتنا تتوقع، أنا لو شاب ودي أفكر بمسؤولية مجتمعية الآن السنة الجاية، وين العمل اللي أحس استدامته أكثر؟ الآن فيه التنمية البيئية مشروع ضخم، الاقتصاد مشروع ضخم، القيم مشروع ضخم. إذا قلت رأي خالد الشخصي في توجيه بعض الشباب المفكرين، لو بنقيم الآن هاكاثون متخصص في المسؤولية الاجتماعية، وما الأفكار اللي نوجههم لخوضها في هذا الأمر؟
أنا يمكن أختلف معك شوي، قد ما يكون عندي يعني توجيه محدد واضح الآن، لكن أختلف معك بأن نحن نوجه الشباب.
لا توجه الشباب.
أي أنا أعتقد هذا.
لكن هذه مؤثرات.
أنا أعتقد الآن إنه ما يحرك هذا، إذا كنا نتكلم على مستوى الأفراد. إذا كنا نتكلم على مستوى الأفراد، ما يحركه هو الشغف. صحيح. الشغف اللي موجود عند كل واحد من الشباب. فإذا كنا واحد عنده شغف في قضية التقنية، فنقول له توجه للتقنية. إذا كان عندك شغف في الفنون والفنون والعروض حقت هذه، توجه لها. إذا كنت تتكلم أنت في العلوم والساينس، وجه الشغف لهذا العمل. إذا كنا نتكلم عندك والله أنت اهتمام في البيئة، يعني أنا كنت أعرف واحد من الشباب مهتم في الطيور إلى أبعد مما تتخيل، ومسوي دراسة ومهتم، وقدم على مركز لأحد الشركات الكبيرة عندنا بأنه يكون في مركز لرعاية ومتابعة أنواع الطيور اللي تجي بالمملكة.
جميل.
فاللي حركها الشغف. أنا ما أبي أقول والله الشباب لابد أنهم يتوجهون هنا، أنا أقول توجه أينما كان شغفك، اجعل له أثر مستدام يستفيدون منه الناس أيا كان.
جميل.
أنا أعتقد هذا ما أتبناه. في مبادرات الآن المملكة تبغى توصل إلى 1,000,000 متطوع في 2000.
مع أني أنا متيقن ترى هذا الرقم متوزين من زمان، لكن يمكن عدم الاحتساب والقياس هو اللي يفقدنا أحيانا بعض.
نتكلم على التنظيم واللوائح اللي تنظمه. هذا 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 جزئية. يعني أنا كان لي حقيقة التقيت بمجموعة من الأخوة والأخوات المتطوعين اللي يشاركون في معرض إكسبو للمملكة في دبي، وتشوف الدور اللي يقوموا فيها. فأرجع أنا أقول الشغف، يعني الشباب اللي راحوا هناك ويشاركوا، الشغف كيف تستطيع أن تلتمس الشغف اللي موجود عندك بالاحتياجات اللي موجود عند الآخرين، إن قدرت أنك توظفه لا شك أنه بيكون. بالنسبة للشركات، الشركات تعرف كل شركة في العاملين اللي موجودين فيها، فأنت لابد أنك تلبي احتياجات العاملين اللي موجودين عندك، والشركة أهداف الشركة واحتياجات المجتمع اللي موجود.
يمكن أنا ذكرت الشركات، خلنا نختم آخر سؤال حول الشركات. كيف يمكن ربط المسؤولين المجتمعية بالسمعة والأداء والربحية للشركات؟ وأنت ذكرتها في البداية، يعني أنا
هذه تعتبر من العائد حقيقة، من العائد من المسؤولية الاجتماعية، هي قضية السمعة اللي ترتبط بالشركات. أنا ما أحب الكلام فيها لسبب أنه ما زلت أتمنى أنه الشركات تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية، ليس لهدف تحسين الصورة الذهنية لها أو الربح.
يجب أن يكون خدمة وطنية،
لأنه الربح هي تستخدم ميزانية، والسمعة التجارية هي تستخدم ميزانية التسويق. زين، لكنها كون هذه المنشأة تعمل في البيئة اللي هي موجودة فيه وتحتك فيه، وقد تؤثر على بعض الموارد اللي هي الموجودة فيه، فأنا أعتقد حق على المجتمع القريب منها واللي تتعامل معه أن تقوم الشركة ببعض المبادرات اللي تساهم في تنميته مجتمعيا واقتصاديا وبيئيا.
جميل.
يعني أرض، يعني لا شك انه هي فائده تحصل عليها، لكن انا دائما اقول انه اتمنى ان يكون المحرك ليس هو الهدف تحسين الصوره. جميل. يعني الصوره خلينا نقول الذهنيه للشركة، وإن كان يتحقق.
يعطيك العافية أبو فهد.
يعافيك يا أبو إبراهيم.
جدا ممنون لهذا المعلومات وهذا الكم المميز من شخص مميز، كان لقاء مثير ومثري في المسؤولية المجتمعية مع الإعلامي صاحب المسؤولية المجتمعية الأستاذ خالد الحازمي. نترقب برامج قادمة إعلامية في ثقافة المواطنة والمسؤولية المجتمعية لزراعة المبادرات الكثيرة في الوطن اللي احنا محتاجينها بشكل كبير، وأتمنى أن تكون هذه المبادرات لفئة أكبر وذات أثر مستدام تخدم الرؤية وتخدم المواطن والمجتمع. أنا جدا شاكر لك وجودك أستاذ خالد.
الله يعطيك العافية، الشكر لك أبو إبراهيم، وأنا أقول هذه لعلها إن شاء الله بإذن الله تعالى ما تقدمون أنتم أيضا لبنة تضاف إلى لبنات المسؤولية الاجتماعية.
شكر الله لك. وأنتم أيها الأخوة المشاهدين والمستمعين لبودكاست البعد الثالث، وصلنا إلى النهاية في برنامج الليلة وفي حلقة الليلة، لكن لقاء مثير. أرجو أن نكون مبادراتنا من الآن الأفكار القوية لنؤمن فيها من البداية، وننطلق من خلالها لتحقيق الأثر المستدام والأفكار المجتمعية. نخدم مجتمعنا، نخدم أنفسنا، ونخدم بيئتنا وأسرنا، وفي الأخير نحقق طموحنا ونجاحاتنا بشغفنا وتحقيق مجالنا. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.